بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع توحيد الربوبية ومع الفصل الثاني، وهو مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة في هذا. فأولا، مفهوم كلمة الرب في الكتاب والسنة. ما معنى كلمة الرب؟ فالرب في الأصل هي مصدر رب يرب، بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام، تدرج فيه إلى وصل به إلى التمام. يقال ربه ورباه ورببه، فلفظ رب مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال الرب بالإطلاق، لا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى المتكفل بما يصلح الموجودات، نحو قوله تعالى رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين. فلا تطلق كلمة الرب إلا لله عز وجل. ويجوز رب، ولكن أن تكون مضافة، رب الناس، رب الخلائق إلى آخره. ولا يقال رب لأحد من المخلوق، لا يقال رب لأحد من المخلوقات، ولا يقال لغيره إلا مضافا محدودا. أقول مثلا رب البيت، رب الدابة، يطلق على السيد إلى آخره. ولا يقال لغيره إلا مضافا محدودا، كما يقال رب الدار ورب الفرس، يعني صاحبها. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يقصد بهذا الملك، اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. وهذا على قول أن في كلا الحالتين الرب هو السيد عند بعض أهل التفسير. وقوله تعالى قال ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك. وقوله تعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي السيد. وقال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل حتى يجدها، أو حتى يجدها ربها. فتبين بهذا أن الرب يطلق على الله معرفا ومضافا، معرفا ومضافا، ربي الرب، فيقال الرب أو يقال رب العالمين أو رب الناس. ولا تطلق كلمة الرب على غير الله إلا مضافا، ما قلش فلان الرب، لأن هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل فقط، مثل رب الدار ورب المنزل ورب الإبل. ومعنى رب العالمين أي خالقهم، هو الذي خلقهم ومالكهم ومصلحهم ومربيهم بنعمه وبإرسال رسله وإنزال كتبه ومجازيهم على أعمالهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم، تقتضي من تمام الربوبية الأمر والنهي، أمر العباد ونهيهم، وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. يبقى هذا من تمام الربوبية، وهذه طبعا لا تكون لمخلوق. مفهوم كلمة الرب عند الأمم الضالة، يعني من انحرف عن الإلهيات وعن معرفة الله عز وجل، عندهم مفاهيم خاطئة لكلمة الرب. فخلق الله الخلق جميعا، خلقهم مفطورين على التوحيد، خلقهم مفطورين على التوحيد، وقلنا هذا حينما خلقهم، فطرهم على أنه الرب الذي لا إله إلا هو. وكلمة مفطور في أصل جبلته وأصل خلقته، كما أن الإنسان له عينان وأذنان وفم ويدان ورجلان، أيضا التوحيد فيه أصل، التوحيد فيه أصل، كما أنك لا تشك في عينيك فلا تشك في فطرتك على الإسلام، اللي هو التوحيد الربوبية. وربنا عز وجل أيضا أخذ عليهم الميثاق الذي فطرهم عليه، أخذ عليهم هذا الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدا. فهذا في أصل فطرة الإنسان حينما خلقه وهو في صلب أبيه آدم. فخلق الله الخلق مفطورين على التوحيد ومعرفة الرب الخالق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما أن الإنسان لا يغيره إلا مغير. إنسان يولد من بطن أمه سالم، قطعت يده قطعت رجله، هل هذا من بطن أمه أم بمغير؟ بمغير، أصابه أي شيء بمغير. كذلك التوحيد ينزل من بطن أمه على التوحيد ويظل على هذا ثابت ولا يتغير عن التوحيد إلا بمغير، إلا بمغير غيره ويجعله ينحرف إما إلى أي ملة من الملل كاليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية إلى آخره. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أقروا لأنهم مفطرون على هذا، كما أسألك لك عينان؟ ها أجبني أكيد، هو هكذا. لك أذنان؟ نعم. فأنت مفطور على التوحيد كما أنك موقن من وجود أعضائك فيك. طيب الذي يغير الفطرة المؤثر، ولذلك من أعظم النعم أن الإنسان ينشأ في بيئة تعينه على توحيد الله عز وجل. ومن أعظم البلايا والرزايا هو أن تنشأ في بيئة تجعلك تنحرف عن هذا التوحيد. فالإقرار بربوبية الله والتوجه إليه أمر فطري، الكل الخلائق مفطورة ولكن فطر إجباري، يعني كل المخلوقات مفطورة تلقائيا أنها تتجه إلى الله عز وجل. ولذلك في أوقات الشدة وزمن الجد ترى البهائم العجموات تجأر إلى الله عز وجل في الضمأ أو الجوع، تجأر وترفع كذا تستغيث وصوتها لها جؤار، يعني يرق له الإنسان ويترفع رأسه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث فالإقرار بربوبية الله عز وجل هو أمر فطري، والشرك حادث طارئ. والشرك حادث طارئ يعني جد على الإنسان بسبب المؤثرات الخارجية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، والحديث متفق عليه. فلو خلي العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد، يعني دايما إيه هو مع التوحيد لا يفارقه لو خلي بلا مؤثر، وقبل دعوة الرسل لأنها تنادي الفطرة، دعوة الرسل جميعا تنادي تخاطب ما فيه. حينما سألت أخي الآن قلت له لك أذنان، ما تردد، ما قال ليش أحط كده شوف لي ودن ولا ما فيش ودن، ده ما تردد، قال نعم بلي لي أذنان، أنت مسلم موحد نعم بالفطرة على التوحيد. فلا يغير إلا مغير، شيء الذي يغير هذا. فلو خلي العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقبل دعوة الرسل الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودلت عليه الآيات الكونية، ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان تغيران اتجاه المولود. ولذلك دائما أركز أن الإنسان يتجنب سماع الشبه، سماع الشبه التي قد تزعزع إسلامه وإيمانه ما يسمعهاش. وأيضا دائما الإنسان يعني يتجنب قضية المناظرات، وخاصة إذا لم يكن عنده علم، لأن قضية المناظرة هذه لما دخل علم الكلام وبدأ علماء الكلام، وقلنا أول من أدخل علم الكلام الخليفة المأمون ظن أن فيها خير للمسلمين وكان فيها الشر كله، فبدأ علماء الكلام وخاصة انتسب إليهم وأخذ طريقتهم جماعة لهم المعتزلة، فبدأوا يناظرون وينظرون أهل الإسلام ويقيمون عليهم أمام العامة الحجج، يقولوا بما أن كذا فهو كذا وهو كذا. وطبعا المسلم الأصلي الفطرة الكتاب والسنة، قال الله قال الرسول. وذلك أنا كنت أتعجب في مناظرة الإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد، مناظرة ابن أبي دؤاد حجج بليغة لدرجة أنه أقنع الخليفة وكل من مع الخليفة بصحة قوله، وبفساد قول الامام احمد. والخليفة عمال ينتفش وفرحان، ها قل يا احمد، اي احمد بن ابي ذؤاد، طيب اجب يا احمد، احمد بن حنبل، ما بيجوبوش، بيقولوا ائتوني بآية من كتاب الله او بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الامام احمد لا يجيد علم الكلام والمجادلات وهذه المعترات. فهو الاصل في صاحب الحق الثبات على الحق بما عنده من وضوح رؤية الكتاب والسنة ويثبت، وهذا كان منهج الإمام أحمد. بعض العلماء بقى اضطرارا لما رأى ظلم وبغي العقلانيين وأنهم يثيروا شبهات للمسلمين ويقعون الأمة في فتن عظيمة جدا، فبدأوا في قضية دراسة علم الكلام والاستفادة منه في التنظير للمخالف. ومن هذا جماعة من العلماء بدأوا في هذا وناظروا، وكان منهم علماء كبار كالإمام الشافعي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، حتى إن في رسالة كده اسمها الحيدة في رجل ربما كان ليعرف من قبل، دخل وناظر أحمد بن أبي ذؤاد وضحضه وقام الحجة عليه أمام الخليفة وكسره، حتى أن الخليفة يعني اهتز، وربما يكون أنه سكت عن الفتنة هي هذه المناظرة. فإذا المناظرة ليس على الإطلاق نقول شر، ولكن يحذر ضعيف العقيدة، ضعيف الفكرة، ضعيف التنظير أن يشارك. ولكن أيضا هذه المناظرات التي يقيمها العلمانيون والملحدون وهؤلاء الطواف الذين صاروا الآن على سدة الإعلام في جميع العالم الإسلام، يعني للأسف حتى في أرض الحرمين تجد أن الإعلام الذي متصدر عليه تعمدا هم العلمانيون والليبراليون. فتجد يقول لك مناظرة، يمكن تسمع بعض الشباب بيسمع مثلا إيه، يجيبوا على الجزيرة مناظرة بين سني ومش عارف بين مين تاني، بين مسلم وبين علماني، بين مش عارف إيه، والذي ينظر المناظرة هو أصل علماني، الذي ينظر اللي بيقيم بين الطرفين هو علماني. فبالتالي غير متكافئة لا في الطرح ولا في التنظير ولا في الإنصاف بين الطرفين. يعني ممكن يسيب العلماني يقول ما يقول يدش زي ما يقول من ضلال، ويجي تقول له بس لحظة طب يشوش عليه ويقطع حبل أفكاره حتى لا يستطيع أن يناظر. فاللي احنا عاوزين نوصله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نصارى نجران ليناظروا ويناقشوا معاه بين الإسلام، إيه الإسلام وإيه المسيحية، إيه الإسلام والمسيحية كذا وكذا. ولذلك يعني بنرى بأن في الديانة النصرانية إن سميناها ديانة، بنرى أن أصولها كانت أصول تنظيرية، يعني بدأت بداية التثليث إيه هي عبارة عن فكرة لها قواعد ولها تأصيل، وبدأوا يأصلوا بأن كيف يأتي عيسى بلا أب، من أبه يبقى أبه النسوت اللي هو الروح، إن الله عز وجل تزوج مريم وأنجم منها الولد. حتى لسه اليوم والله بقرأ في دعاء عند النصارى، والدعاء فيه يا زوجة الرب، يا زوجة ينادوها كده يا زوجة الرب تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فهذا التنظير القديم بالنسبة لمسائل التثليث هو الذي أوقع الملك قسطنطين ملك الروم أن يدخل في الديانة النصرانية ويقبل هذا التثليث ويرفض التوحيد. على الطرف الآخر اليهود كانوا يقولون بزنا مريم رضي الله عنه. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أنه يقف أمام أصول الحد الشرعي، لأن قضاء التنظير هذه تحتاج إلى، ويمكن نرى الآن أن الكنيسة فطنت لجهل أبنائها ولجهل أتباعها فأغلقوا باب التنظير، ما فيش مناظرة، استحالة أنك تعمل مناظرة بين مسلم ونصراني، لكن هو ممكن يشتمك، هو يهاجمك ويدورهم عندهم يدرسوا ما يقول لك إيه المسألة الفلانية متشابهة وعندكم كذا والرسول اتجوز تسعة والمش عارف عندكم أربع نسوان، ومش عارف يجيب لك إيه أشياء عندك، لكن عشان تناظره يستحيل لأنه ما عندوش ما يناظر. يعني حتى ان بعض السذج منهم مثلا يجي يقول لك ايه، طب انت بتقول ان ربنا ثلاثة، ده اللي هو ممكن يكون مثلا يعني ممكن عنده مسحة عقل، لان عند النصارى يقول لك امسح عقلك، دي معاني مش هتفهمها، يعني دين عندهم طلاسم، اوعى تفكر في حاجة دي طلاسم، اقبلها هكذا ازاي ما تقولش ازاي. فيجي يقول لك ايه، يعني بدأ بعض القساوسة يجرئ العامة من النصارى انه يقول له بص عندك المسلمين هم بيقولوا احنا بيقولوا عندنا ثلاثة، طب هم عندهم ثلاثة، هم مش بيقروا في كل صلاة بسم الله الله الرحمن الرحيم، فاحنا بنقول لهم احنا مش عندنا، ده عندنا 99 بس اسم اسم، وهم لا يختلفون، يعني ممكن عندك مثلا واحد قسيس واحد نصراني، ممكن تلاقيه مثلا ايه اسمه بطرس وصموئيل في نفس الاسم، أمه تناديها بطرس وفي الشارع يقول لها صموئيل، طب هو واحد، هو شخص واحد، إذا يجوز أن يسمى أكثر من اسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبعة أسماء، وممكن أي واحد من اللي قاعدين حد عنده اسمين، أهو أبو سهل أهو اسمه أبو سهل واسمه حمدي واسمه حمادة وحودة، أسماء كثيرة ها؟ فهو لو حد نداه له قال له ابو سهل هيرد ولا مش هيرد؟ هيرد. طب يا حمدي هيرد. فاذا اذا انا اردت ان اصل اليه ان اصول التنظير لابد ان يكون لها قواعد وتجنبها افضل، كلما ثبت الانسان ودعا الى الحق خالص كان افضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نصارى نجران بقى بينظروا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم نظرهم؟ هل نظرهم؟ ابدا، وضع بينه وبينهم قواعد. ولذلك في اصول التنظير نحط قواعد، انت مثلا الان بتناظر علماني يقول لك مفيش حاجه اسمه دين، طب هتناظره بايه؟ بالعقل، قد يغلبك بعقله، ما اصل لازم اي مناظره، احنا دلوقتي مثلا عاوزين ايه ندرس حساب، بنتفق ان 1+1 يساوي كام؟ 2، 4+4 يساوي 8، دي اصول التنظير عند الثوابت. فلما تيجي تناقشني تقول لي 3 و4 اقول لك كام؟ 7، مش هنختلف. طب لو عندك الاصول مختلفة ان 1+1 يساوي 3، انا بقول 2 وانت يبقى لن نتفق، لان الاصول غير ايه؟ غير ثابتة. فكذلك اصول التنظير ان لم تكن ثابتة الانسان يضيع. ولذلك قضية بقى مناقشة هؤلاء اصحاب العقول اللي هم العقلانيين اللي ما عندهم اي نصوص او ادلة ثابتة تجد نفسك في تيه. وده اللي انا للاسف اللي كثير من الشباب وكثير من اهل الاسلام بيحاولوا ينظروا للعالمين بهذه الصور، ان يقول لك انا ما عنديش، ما تقوليش بقى لا دين ولا تقولي لا كتاب ولا سنه، يعني حتى ان كثير، ولذلك اسمائهم قد تكون اسماء مسلمين، تلاقي خالد ومحمد ومش عارف مين ومين، فيجي يوقفك ان اسلوب المناظره يضطرك انت ان تناظره بطريقته هو اللي ما فيش لها اصول للتنظير. عند نفسك وقعت، يعني ممكن يسب الرب يقول لك فين ورينا ربنا ده فين مش عارف ايه قدام على الجمهور من العوام. فلذلك بترى ان مناظرات الاسلاميين قد تكون هزيلة، ومناظرة هؤلاء الخنازير قد يكون فيها نجاسة، يعني تؤدي الى سواد وافساد قلوب العام، لان العوام ما فيش الان كله جهل، عامة المسلمين الان ما يعرفوا اي شيء، يدوب لو صلى يصلي بالعافية، فبالتالي قد يكون في قلوبهم الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم حدد اصول المناظرة، قال له رب عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أصول ثوابت بيننا وبينكم سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، اللي هي نتخذ أو يتخذ العبد في صورة الرب. طيب لو هم ما رضوش بهذا فإن تولوا يعني أبوا هذه القواعد فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، احنا عندنا الإسلام بتاعنا هو ده الثابت، فهذا الذي يجب أن يكون. فعلى هذا يعني قضية انحراف البشرية هذا طارئ وليس بأصل، قضية الشرك هذا طارئ وليس بأصل، ولذلك في هذه البيئات التي يقع فيها هذا فالإنسان يدعو إلى أصوله الى التوحيد ويخاطب، يعني ليس بعيب انك تخاطب الملحد بلا اله الا الله التوحيد. ولذلك اذكر ان سمعت مره مناظره بين اخ سوري مسلم وبين رجل علماني سوري، والعلماني جدل والاخ كل ما اتكلم كلمة الثاني بقى عمال يهيج هيج هيج. ففي اخر ختم الكلام كالآتي، فسأله هذا الاخ قالوا انت مسلم؟ يعني عشان نبدأ، انت مسلم؟ قال نعم مسلم، ولكن مسلم علماني. فقالوا كيف مسلم علماني؟ يعني ممكن اقول مسلم يهودي، ممكن اقول مسلم نصراني، ما كلمة علماني ما بيش دين، بيش دين خالص. يعني قد يكون اليهودي والنصراني افضل من الايه، مش قد، هو حقيقة افضل من علماني. علماني يقول لك ما بيش دين خالص، لا يهود ولا نصارى ولا اي حاجة خالص. وزيك بنسمع اللي هو المجرم ده سويرس اللي هو اصل في التنصير في مصر، لما بيتملص من النصراني يقول ايه، يقول انا علماني، لكن هو اصل في التنصير في مصر. ويمكن في احياء احد الافاضل زارني من تقريبا اسبوعين في منطقة في القاهرة في مدينة نصر، منطقة اسمها عشوائيات، اخبر ان فيها حوالي 6 مليون، اسمها الهجانة. حد يسمع عنها؟ سمعناش حاجة زي المنطقة دي، فيها حوالي 6 مليون فقير عايشين في ضنك تحت مستوى الصفر. نسبة التنصير فيها بتصل الى نسبة مرتفعة جدا جدا. والمقصود كلمة عندي بقى التنصير مش انه يبقى نصراني، خلي بالكم مش يبقى نصراني، لا، ده هم بقى النصارى عندهم اديرة، الاديرة دي تلاقي فيها سينما وحمامات سباحة وفيها مش عارف انواع الالعاب ومش عارف ايه، فده دين في الارض مفتوح. فالتنصير يجيبوا العيال الصغيرين اللي هم قاعدين في الايه، في الشوارع ودوم مقطعة، ويدخلوهم الجنة بتاعت النصارى دي، خش ينبهر. ورحلة كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 3 ايام رحلات، وايه، طب نعلمكم الكتابة، نعلمكم مش عارف ايه، نعلمكم ايه، نعلمكم. وبهذا، ولذلك هذا الاخ اخبرني بقصة طريفة جدا، قصة طريفة جدا. بيقول ايه، بيقول كان طبعا هم طبعا من قريب من هذه المنطقة اللي هي الهجانة دي. قال فبدأنا نعمل حاجة زي ايه، زي مدرسة صغيرة لتعليم القراءة والكتابة، كلهم أمية، ويعني نسبة الرذيلة والسرقات ومنطقة صعبة يعني. فبدأنا نعلم هؤلاء القرآن وأحاديث ومش عارفين وبتاع وكده، وأجرنا مكان شقة وكده. قال فجأة، الكلام ده طبعا قبل الثورة، فأرسل لي شخص يعني واحد من أمن الدولة، بقول أنا سمعت أمن الدولة بقول خلاص اترعب، قلت هقفل الايه المكان بالضبة والمفتاح واشوف لي سبيل وكده. المهم ورحت وقفت قدامه، فاول ما قابلني قال له انت بتشتغل ايه، بتعمل ايه هناك في المكان ده؟ قلت له ما مش حاجه يا باشا، ومفيش حاجه، انا بس قاعدين بن ايه، بنحفظ قران. قال له لا، احنا عاوزينك تعمل، احنا عاوزينك تعمل. طيب طب ازاي؟ قال له ان دلوقتي انت عاملين جمعيه رسميه، عاملين حاجه رسميه؟ قال له لا. قال له روح الشؤون الاجتماعيه واعمل جمعيه. بقول رحت الشؤون الاجتماعيه، قالوا لي بعد 7 شهور نعمل لك الجمعيه دي. فبعت لي تاني او اتصل بيه راح له، فقال له عملت ايه؟ قال له قالوا لي بعد 7 شهور. اداله كارت قال له بعد 7 ايام تخلص. وفعلا بقول عملنا جمعيه وعملنا مدرسه وبدانا نعلم قران ومش عارف ايه وايه والى غيره. قال فكانت نسبه طبعا لدرجه من ضمن الاشياء، بقول جمعنا كم كبير من الاطفال، يعني تقريبا وصل عندهم حوالي يعني ما يزيد على 1000. فبيقول بدأنا نعلمهم وكده. فبقول رحت لهذا الرجل، فقال بقول قال له ايه؟ قال له اداله مبلغ فلوس، قال له ده تعطيه لامهات الاولاد اللي بيتعلموا الفقراء. وقال لي اعطاني عجل، بعت لي عجل كبير كبير يذبح حتى يفرق على المساكين في هذه البلد، حتى يكون في نوع من التوازن. هو اللي انا عاوز اوصل له ان حتى هو بيقول لي هذا الرجل كان مجرم، هذا بالذات بيقول كان بيعذب الاخوه عذاب شديد، بيقول لي وانا رايح طول السكه اقول حسبي الله ونعم الوكيل، كنت متوقع منه شر عظيم. لكن حينما يعني دائما غالبا الانسان او لو حتى مهما بلغ قضيه الاسلام في نفس المسلم الى حد ما اللي هو ما تلوثش تلوث كلي، بتكون عنده غيره، يكون عنده فيها غيره وحميه، وربما يغار على هذا. لكن طبعا الان مع الانفتاح هؤلاء الذين انسلخوا من دينهم تماما وتربوا بقى في امريكا وفي اوروبا وفرنسا، ورجع وهو ممسوخ. يعني من ضمن الاشياء مثلا اللي الانسان يذكرها شخصيه مثلا طبعا بيجعلوها رموز، كطه حسين. طه حسين هذا بيسموه عميد الايه، الادب العربي، وهذا عميد الزفت العربي. هذا الرجل كان زوجوه بامرأة فرنسية لا دينية، وهي التي كانت تكتب له كل ما يقول او كل ما قالته، امرأة فرنسية لا دينية، والسكرتير بتاعه كان نصراني. ومن ثم له طعنات في القرآن وطعنات في السنة، وله كتب حتى كتب كلها طعن في الإسلام. يمكن زمان نقرأ على هامش السيرة يسب ويطعن في عمر وفي أبي بكر إنه كان أحمق وجاهل، وعثمان المجرم الذي فعل، وطعن في الإسلام وسموم، بس بأسلوب إيه؟ بأسلوب بارد. فقضية الشرك وقضية الحرب لهذا الدين وهذا الإسلام هي قضية طول فيها، ودايما بنردد ونؤكد أن المخرج من هذا أن تثبت على العقيدة، تثبت على العقيدة. وأنا بقول لإخواننا بتوع الصعيد، هو الآن في بيسعوا لتقسيم مصر كما قسمت السودان، وده التقسيم قديم. فيعني طبعا ليس بيدنا إلا أن نثبت على الحق وندعو إلى الله عز وجل، ويكون عندنا العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة مش العقيدة النظرية. لأن أنا شايف الإخوة وكثير من الشباب أهمه أن يحفظ الكلام، أنا عاوز أطبق الكلام ده، أطبقه. يعني كيف أكون فعلا أنا موحد؟ كيف طلبي يعني في أمور الربوبية، أمور الأسماء والصفات إيه اللي بستفيد منها، أمور الإلهية التوحيد كيف أسير إلى الله عز وجل، كيف أجد نفسي جوارحي وقلبي وقالبي وكلي لله سبحانه وتعالى موحد، بمعنى موحد مهما وقع عندي من أزمات ومهما وقع فيه من بلايا ورزايا وانحرافات واختلافات، لابد أن يكون عندي ثبات. فلو كلي العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقبل دعوة الرسل الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودلت عليه الآيات الكونية، ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان تغيران اتجاه المولود، ومن ثم يقلد الأولاد آباءهم في الضلالة والانحراف. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، وده حديث عياض بن حمار المجاشعي، خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني على ايه؟ على الحنيفية، الإسلام، ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة غير معوج، على الإسلام. فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم إلى عبادة الأصنام واتخاذها أربابا من دون الله، فوقع في الضلال والضياع والتفرق والاختلاف، كل يتخذ له ربا يعبده غير رب الآخر. اختلفت الأرباب، تجد اليهود لهم رب، النصارى لهم رب، المجوس لهم رب، البوذية لهم رب، إلى آخره. لأنهم لما تركوا الرب الحق ابتلوا باتخاذ الأرباب الباطلة، كما قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، والضلال ليس له حد ولا نهاية، وهو لازم لكل من أعرض عن ربه الحق. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إنك تتجه إلى واحد أم إلى شتات؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نقفون إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.